يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم مجددا في درس من دروس الحلية، واليوم مع الحلية الثامنة والعشرين، وهي حفظ الرعاية. حفظ الرعاية أي أن تحفظ العلم حفظ رعايتي، أي أن تحفظ العلم حفظ رعايتي، أي أن تهتم بالعلم، أن تحفظه، أن تهتم به اهتماما بالغا. اسمحوا لي، في أحد الإخوة يطلب رابط، نعطيه رابط هذا حتى رابط الغرفة ثم أعود إليكم. طيب، يقول الشيخ بكر رحمه الله، طيب عنوان الدرس إخواننا شرح حلية طالب العلم، الحلية 28 حفظ الرعاية. حفظ الرعاية ينبغي على الطالب إذا أراد أن يحفظ العلم أن يحفظه حفظ رعاية فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ابدل الوسعة في حفظ العلم، ابدل الوسعة في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. حفظ رعاية أي بالعمل، لأن العمل هو ثمرة العلم، وأن الذي يعلم ولا يعمل فيه صفة من صفة اليهود، والذي يعمل بدون علم فيه صفة من صفة النصارى. فاليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا ولم يعلموا. فينبغي لك يا طالب العلم أن تحفظ العلم الذي تطلبه بالعمل، لأن العمل بالعلم يقرره ويثبته. وقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فاحفظ العلم حفظ رعاية، كما ترعى نفسك وتحفظها من الأذى ومما يضرها، أيضا ينبغي عليك أن ترعى العلم الذي تطلبه على منهج السلف مما يضره مما يضره، كما تحفظ نفسك مما يأذيك ويضرك، أيضا تحفظ هذا العلم مما يضره ويؤذيه ويخرجه عن إطار منهج السلف. قال احفظه، أي أرعاه بالعمل، بالعمل وفق المشروع. ما في مشكلة يا أبا مروان، حياك الله، مرحبا بك. قال والاتباع، أي احفظه بالاتباع، بالاتباع، الاتباع لمن؟ لمن أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعته واتباعه والاقتداء به، ولمن أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع سبيلهم وسلوك الصراط الذي سلكوه. قال قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يجب على طالب الحديث، يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، أن يخلص نيته في طلب، في طلبه، وأن يكون، وأن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى لا غير، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. الله أكبر، هذا كلام نفيس جدا جدا، ينبغي عليك يا طالب العلم، يا طالب الحديث، أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل، لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، وطلبك للعلم عمل، بل هو من أفضل الأعمال والقربات الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تطلب هذا العلم لوجه الله، وطلبك لوجه الله يزكي علمك ويزكيك، الإخلاص في الطلب يزكي العلم ويزكي صاحب العلم، فعليك بالإخلاص. وابتعد عن كل ما يشوب إخلاصك ويكدره من الرياء والسمعة والعجب والتعالم، والتعالم والغرور بالنفس. وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، الأعراض الدنيوية، لا تطلب العلم من أجل الدنيا، ولا طريق إلى أخذ الأعواض، أي أخذ، أخذ العوض على العلم، أخذ العوض على العلم، فهذه وإن كانت فيها. طيب يا أبا معاذ جزاك الله خير. وهذه وإن كان أخذ العوض على العلم، إذا كنت طالب علم لا تطلب العلم من أجل أن تأخذ عليه العوض، لكن إن جاءك شيء بدون تشرف وتطلع إليه فخذه ولا عليك. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، نعم جاء الوعيد في ذلك، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، جاء الوعيد بذلك، بأن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة. وإن ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله، حتى أن يخلص الإنسان النية في طلب العلم أي أن يخلص الطالب في طلب العلم بأن ينوي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. أين أمر الله سبحانه وتعالى؟ أو أين أمر الله سبحانه وتعالى لتمتثله؟ في قوله سبحانه فاعلم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، فاعلم يأمر بالعلم. وفي قوله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإذا امتثلته ينبغي أن تمتثل هذا الأمر طاعة لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته لا غير. إذن فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر ذنبك. فبدأ بالعلم قوله قبل العمل كما بوب البخاري لذلك رحمه الله تعالى. فاعلم أي العلم، و العلم فاعلم أنه لا إله إلا أنت اعتقاد، واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك عمل. فبدأ بالعلم قول قبل القول والعمل. قال الشيخ العثيمين يقول بأن ينوي امتثال أمر الله تعالى، وقد ذكرنا لكم أين أمر الله سبحانه، أين أمر الله سبحانه وتعالى، والوصول إلى ثواب طلب العلم، الوصول أن تنوي امتثال أمر الله وتنوي الوصول إلى ثواب الله، ثواب طلب العلم في مرضاة الله سبحانه وتعالى وحماية الشريعة، وأن يكون قصدك رفع الجهل عن نفسك وعن من حولك وحماية الشريعة والدب عنها، ما أن تدب عنها وترد ما ليس منها، وأن تحافظ وأن لا تخرج شيئا منها إلى خارجها، وأن لا تدخل شيئا من خارجها إليها. ورفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، عن من حولك خاصة أقاربك ومن لك عليهم مسؤولية أو لك بهم صلة، كل هذا أو كل هذه تدل على أنه ينبغي عليك أن تخلص في طلب العلم، وأن لا يكون قصدك نيل الأعراض، جمع عرض وليس عرض، بفتح العاء وليس بكسرها، عرض وإنما عرض، العرض بكسرها والشرف، والعرض هو المعروض من الدنيا، يعني نيل شيء من عرض الدنيا الدنية الفانية كالجاه والرئاسة والمرتبة والمال، أو طريق إلى الأعراض من الرئاسة والجاه والمرتبة، أو طريق إلى أخذ الأعواض، جمع عوض كالراتب، لا يريد هذا، لا ينبغي أن يكون قصدك هذا. وهذا أنت اجعل قصدك خالص لله، وهذه الأمور تأتيك دون تشرفك إليها، تأتيك تبعا، فلا تشتغل بها ولا تجعل قصدك إليها، فهي تأتيك. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فأنت كن في سبيل الله تجد هذه السعة، ويفتح الله عليك من حيث لا تحتسب، فلا تجعل قصدك ابتغاء الأعواض والمقابلة على ما تبذل من العلم. فإذا قال قائل أو على ما تطلب لتحصل تلك الأعواض، فإذا قال قائل كل الذين يطلبون العلم في الكليات الآن والمدارس والجامعات إنما يقصدون الشهادة، كالشهادات المزيفة، وهي فعلا شهادات مزيفة. وما أشبه ذلك، بل يا جماعة اعلموا أن هذه الجامعات ما وجدت إلا للقضاء على دور المسجد والكتاتيب والمعاهد الإسلامية الشرعية. وأيضا جاءوا فيها بألقاب ليقضوا على الألقاب الشرعية، وضخموا هذه الألقاب وفخموها وهونوا من شأن الألقاب الشرعية، حتى أصبحنا نستحي أن نتكلم بالألقاب الشرعية: إمام، شيخ، محدث. أما جاءنا بهذه الألقاب: الدكتور، الأستاذ، الأستاذ والأستاذ المشارك، هذه كلها من أجل القضاء، القضاء على الألقاب الشرعية. ورحم الله الشيخ بكر، له رسالة في ذلك، تغريب الألقاب. وما ينبغي لطالب العلم الذي طلب العلوم الشرعية إذا كتب مقالا أو كتب كتابا أو رسالة أن يذكر الأستاذ، الدكتور؟ هذا فيه شيء من الرياء، شيء من حب الظهور، شيء من حب إظهار الإظهار. لا ينبغي هذا يا أخي. أكتب اسمك فلان ابن فلان، أو أكتب، لا بأس أن تكتب الإمام الفلاني، والإمام مرتبة عظيمة. أما أن تكتب الدكتور، الأستاذ، الأستاذ المشارك، هذا يا أخي سمعت هذه من الألقاب التي جاءت لنا أو أدخلت علينا من أجل القضاء على الألقاب الشرعية، فكيف توافق على ذلك؟ يا دكتور، هتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فالكثير من إخواننا اليوم يطلبون الشهادات، وهذه الشهادات لماذا؟ ويا ليتهم يطلبون هذه الشهادات من أجل الدعوة إلى الله. ونصرة المنهج السلفي، ونصرة السنة، وإنما يطلبون هذه الشهادات من أجل التوظيف ليس إلا. وهذا خلل، عند هؤلاء الذين يطلبون الشهادات من أجل هذا. أما إن كان يقول الشيخ شهادات كشهادة المزيفة والغش وما أشبه ذلك، فالكثير منهم حصل على هذه الشهادات بطرق غير صحيحة، ربما بالغش، وربما بشيء غير صحيح. فيقال يمكن الإنسان أن يريد الشهادة في كلية مع إخلاص النية، وذلك بأن يريد بها الوصول إلى منفعة الخلق، منفعة الخلق، لأن من لم يحمل الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على نيل هذه الشهادة اليوم. ربما تكون ضرورة الآن، أصبحت هذه الشهادة ضرورة، لا يمكن أن يتحصل الإنسان على وظيفة أو أن يكون مدرسا يعلم الناس الخير. لكن يقال مجال الخير واسع يا أخي، ومجال الدعوة أوسع، مجال الدعوة أوسع، ومجال الخير واسع. فإذا قال أنا أريد أن أنال الشهادة لا يمكن من التدريس في الكلية مثلا، ولا يمكنني التدريس في الكلية، لا يمكن التدريس في الكلية إلا بهذه الشهادة، ولولا هذه الشهادة ما درست. أريد الشهادة لأكون داعية، لأننا في عصر لا يمكن أن يقوم الإنسان داعي داعية إلى الله إلا بشهادة وبطاقة، وإلا لعرض نفسه للحرج. هذا الكلام يتكلم الشيخ العثيمين رحمه الله على مجتمعهم وعلى أحوالهم في بلدهم. أما أن يعمم هذا الكلام على جميع المجتمعات وعلى جميع الأحوال هذا غير صحيح. أريد أن أكون مدير على مصلحة، على جماعة من الناس، وهذا لا ينال إلا بالشهادة. فإذا كانت هذه نية الإنسان فهي نية حسنة. لا يمكن أن يطلب الشهادة للمرتبة، للمدير، أو لأن يكون صاحب مسؤولية، وهذا ربما يكون فيه شيء من سوء النية. أو يمكن أن يكون أنا أريد أن أكون مسؤولا، والمسؤول يمكن أن يصلح في من كان تحته من المسؤوليات، فيريد أن يقول أنا أطلب المسؤولية، كأنه يريد أن يقول اتخذ هذه الطريقة ليطلب المسؤولية. والمسؤولية في ديننا جاء النهي عنها، لا تطلب المسؤولية يا أخي. وأيضا هذا فيه شيء من دندنة الإخوان المفلسين. هذا فيه شيء من دندنة الإخوان المسلمين المفلسين الذين يقولون التغيير من أعلى، أنا أطلب هذه الشهادة لأكون صاحب مسؤولية فأغير من أعلى، وهذا غير صحيح. بل التغيير يكون من أسفل. وهم يستدلون بقول يوسف عليه السلام اسمحولي قليلا إذن يستدلون بقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، فطلب المسؤولية. يقال أن هذا جاء ما يخالفه في شرعنا، فهو ليس بشرع لنا، وفي شرعنا أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلب المسؤولية والإمارة، هذا الذي يريد الشهادة إنما يريد هذه المسؤولية. عليكم السلام ورحمة الله. يريد هذه المسؤولية ويقول أنا لما أكون في منصب ومرتبة في المسؤولية أغير من هناك، ويمكن لي التغيير، وهذا خطأ في الفهم. أينما التغيير يكون من أسفل، من الأساس إلى الأعلى، وليس من الأعلى إلى الأسفل. نغير الأساس، وأساس التغيير يكون على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، وليس يكون على التغيير يكون على السياسة والبرلمانات والأمور التافهة. فهذا لا يمكن أن تتغير الأمة به، وإنما التغيير تغيير ما في القلوب، تغيير العقيدة، تغيير التوحيد، تغيير التعبد لله سبحانه وتعالى وحده. يعني أننا ننزع ما في القلب من التأله والتعبد لغير الله سبحانه وتعالى، وأيضا المحبة لغيره، ونفرد المحبة لله والتوكل عليه والاستعانة به والاستغاثة به وغير ذلك من الأعمال القلبية التي كادت القلوب كثير من القلوب أن تكون ضعيفة فيها. يقول الشيخ الحسين: وأما العلم الدنيوي طلب العلم الدنيوي فأنوي به ما شئت مما أحل الله. لو تعلم الإنسان هندسة وقال أنا أريد أن أكون مهندسا ليكون الراتب 10,000 ريال مثلا، فهل هذا حرام عليه؟ لا، هذا ليس بحرام. لماذا؟ لأن هذا عمل دنيوي، كالتاجر يتاجر لأجل أن يحصل على ربح أو أن يحصل على ربح أو أن يحصل الربح الكثير. كذلك أيضا لو تعلم الإنسان علم الميكانيكا، علم المكائن وإصلاحها، وقصد بذلك أن يحصل على مال وفير، فهل هذا حرام؟ هذا ليس بحرام، لأنه ليس مما يبتغى به وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لم يجد عرف الجنة، حديث رواه أبو داود في العلم باب طلب العلم لغير الله، وابن ماجة في المقدمة، والإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك. هذا قول الخطيب البغدادي: فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، أي العلوم الشرعية أو ما يسنده كالعلوم العربية. يقول الشيخ بكر: وليتقي المفاخرة، وليتقي المفاخرة والمباهات به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. يقول الشيخ الشارح، شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: صحيح، وقد جاء الوعيد في من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه، رواه الإمام الترمذي في جامعه وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه العلامة المجدد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في المشكات 225 وصحيح الجامع 6383. فأنت لا تقصد بعلمك المفاخرة والمباهات، وأن يكون قصدك أن تصرف وجه الناس إليك فهذا مذموم وما أشبه ذلك، هذه نية سيئة فاسدة، وهي ستحصل لك مع النية الصالحة إذا نويت نية صالحة. هذه الأمور ستأتيك تابعة لنيتك الصالحة، صرت إماما، صرت رئيسا، اتجه الناس إليك. صرت عالما، اتجه الناس إليك، أنت أخلصت فجاءتك هذه الأمور تبعة لإخلاصك. أما أن تقصدها من الأصل فهذا سيء ومذموم. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير، الصوت مسموع يا أخ يدريني، يا أبا زينب الصوت مسموع؟ طيب جزاكم الله خير. فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رعاة العلم قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اقتراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وهذا أيضا يجب أن يعتنى به حافظ الحديث رعاية وبراية، وقلنا رعاية أن تعتني به وبما يضر به، كما تعتني بجسدك ونفسك مما يضرها، فإن رواة العلوم كثير لكن رعاتها قليل. رعاية يعني أنه يفقه الحديث، يفقه العلم، يفقه ما يضر العلم. أتعلم الشر لا للشر إنما لتوقيه من لا يعرف الشر من الخير قد يقع فيه. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذه هي الرعاية. الرعاية أنت كما تتعلم الخير ينبغي أن تتعلم الشر حتى ترعى هذا العلم، تتعلم الفقه، فقه الحديث، فقه التفسير، وأن تتعلم ما يؤذي هذا العلم من البدع والخرافات والشرور التي تؤذي هذا العلم وتخرجه عن كونه علما نافعا إلى علما ضارا. لأن مجرد الحفظ بدون فقه للمعنى ناقص جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، رواه البخاري في العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. ومسلم في كتابه الإيمان في تغليظه تحريم الدماء والأعراض والأموال، والترمذي في العلم في الحث على تبليغ السماع. والحديث الطويل: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والمقصود بالأحاديث أو القرآن الكريم هو فقه المعنى، هو فقه المعنى. وأيضا يقال فقه المبنى، لا بد من معرفة فقه المبنى والمعنى معا، ولا تقتصر على فقه المعنى حتى يعمل الإنسان به نعم ويدعو إليه، لأن في القرآن الكريم لا بد من معرفة المبنى، فإلا لا تقرأ القرآن بدون إحكام. ولكن الله عز وجل بحكمته جعل الناس أصنافا، منهم من هو راوي فقط ولا يعرف من المعنى شيئا فيه، لكنه في الحفظ والثبات قوي جدا، ومن الناس من أعطاه الله فهما وفقها لكنه ضعيف الحفظ، ومنهم من أعطاه الله سبحانه وتعالى فهما وفقها وقوة في الحفظ والتثبت، إلا أنه ومن الناس من أعطاه الله سبحانه وتعالى فقها وفهما وقوة حفظ، ومنهم من أعطاه فهما وفقها لكنه ضعف الحفظ، إلا أنه يفجر ينابيع العلم من النصوص بالاستنباط، إلا أنه ضعيف الحفظ. ومن الناس من أعطيه الله الأمرين قوة الحفظ وقوة الفقه، لكن هذا نادر. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أتاه الله تعالى من العلم والحكمة بغيث مطر أصاب أرضا، فصارت الأرض ثلاثة أقسام: قسم قيعان ابتلعت الماء ولم تنبت الكلى، فهذا مثل من أتاه الله العلم والحكمة ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم ينفع غيره. والقسم الثاني من الأرض أمسكت الماء لكنها لم تنبت الكلى. فهؤلاء من الرواة أمسكوا الماء فسقى الناس واستقوا وزرعوا لكن هم بأنفسهم ليس عندهم إلا حفظ هذا الماء إلا حفظ هذا الماء هذا الشيء. والأرض الثالثة أرض رياض قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ فانتفع الناس وأكلوا وأكلت مواشيهم وانتفع هؤلاء من هؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه فنفعوا الناس وانتفعوا. رواه البخاري أيضا في كتاب العلم ومسلم في الفضائل في بيان ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور والعلم. يقول السائل للشيخ العثيمين رحمه الله: بالنسبة للتلقي في وقتنا هذا صعب أن يقرأه مرة واحدة ويحفظه، أي يلقى عليه مرة واحدة وبهذه المرة يحفظ. يقول جواب على السؤال: هو صعب عند أكثر الناس، صعب أقول لأن المسائل كثيرة والحوادث كثيرة وتنسي الإنسان. السلف يتلقونه مرة واحدة ويحفظونه، السلف يتلقون العلم مرة واحدة يحفظونه. يأتي الشاعر في سوق عكاظ أو غيره ويلقي القصيدة 200 بيت أو 200 بيت أو أقل أو أكثر وينصرف الناس حافظين له. جزاك الله خير يا حمزة، سأجيبك عن هذا السؤال وهو مهم، وبارك الله فيك على هذا السؤال لأنك ذكرتني به مسألة أخرى. سأحفظ سؤالك هذا بعد الدرس إن شاء الله سنجيب عنه. قال: بعض طلبة العلم يأتي ويطلب العلم مثلا في جامعة أو على شيخ ثم يعود إلى بلده أو إلى قريته أو إلى مدينته، وقد قبل أو قبل طلبه للعلم عمل دعوي موجود قبل طلبه للعلم أو قبل طلبه للعلم عمل دعوي موجود عمل دعوي موجود وكبير أيضا، فحينما يعود إلى بلده يرفض الانخراط في هذا العمل والتعاون مع إخوانه ويقول: لا، أنتم تأتوني الآن، فهل هذا من رئاسة؟ أقول: إذا من الله عز وجل على إنسان بالعلم ثم رجع إلى وطنه وبلده الذي أقام فيه طائفة للدعوة إلى الله فينبغي أن ينضم إليهم، وهو سوف يجعلونه سيدا عليهم لأن عنده علما، ولا ينبغي أن يبتعد ويقول إن أتوا إلي نعم وإلا فلا. أو يقول لهم إن أأتوا إلي أنتم. قد لا يأتون إليه، قد يرون أنه لما حصل من العلم ما حصل استكبر، استكبر. نعم هو العلم يؤتى ولا يأتي، يؤتى ولا يأتي، ولكن في غير تكبر. لا ينفع الإنسان تكبرا. لكن هنا مسألة يقول أن قائم أن طائفة أقامت للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يقال إذا كانت هذه الطائفة أقامت مركزا أو أقامت حزبا أو أقامت جمعية، لها جمعية حزبية، فهذا لا يأتيهم يا أخي. أما أن يقوموا جماعة يتعاونون على الدعوة إلى الله من غير تحزب، كأن ينشئوا مدرسة أو معهدا لنشر العلم وتدريسه، فهذا نعم يأتيهم ولا حرج، ولا يأتيهم تواضعا ولا حرج. أما إن كانوا تابعين لجمعية حزبية أو لحزب من الأحزاب فلا يأتيهم، وله الحق أن يمتنع. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طريق العوام، عن طرائق العوام. ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره وخاصتها عن طرائق العوام، باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتطبيق آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه ما أمكنه. فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة، في رسول الله أسوة حسنة. نعم قوله ينبغي لطالب العلم، كلمة ينبغي أحيانا يراد بها الوجوب، لكن الشائع في استعمالها أنها للندب، الشائع في استعمالها أنها للندب وليست للوجوب. وينبغي لطالب الحديث يعني للعالم بالحديث أن يتميز في عامة أموره من طرائق العامة العوام، باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه. وهذا في الأمور التعبدية ظاهر أنه ينبغي للإنسان أن يتميز باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث يتميزون بتطبيق السنن على أنفسهم واستعمال حديث آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها. باستعمال آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأمور الاتفاقية التي وقعت اتفاقا من غير قصد. هل يشرع أن يتتبعها الإنسان أو لا؟ كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يتتبع ذلك حتى أنه يتحرى المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال فيه، فينزل ويبول فيه وإن لم يكن محتاج للبول. كل هذا من شدة تحريه لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأصل خالفه أكثر الصحابة. هو يقال هنا في هذه المسألة من ألزم نفسه بذلك، من ألزم نفسه بذلك فله ذلك، أما أن يلزم الناس بذلك فلا، أما أن يلزم الناس بذلك فلا. من يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الجبلية والعادية فله ذلك، ألزم نفسه بذلك. أما أن يلزم غيره فلا. ولهذا لو قال قائل أيسن لنا الآن ألا نقدم مكة في الحج إلا في اليوم الرابع؟ ينبغي على هذا، ينبغي على هذا أن نقول هذا واقع اتفاقا وليس تعبدا، أنه قدم في الرابع من ذي الحجة، فالصحيح أنه لا يشرع. طيب، وما وقع عادة فهل يشرع لنا أن نتبعه فيه؟ العمامة والرداء والإزار، نقول نعم يشرع أن نتبعه فيه، يشرع أن نتبعه فيه، لأن جاءت بعض الآثار في هذه الأمور، جاءت بعض الآثار في هذه الأمور، ومنها ما جاء فيه الآثار هذا يشرع الاقتداء والمتابعة فيه، أما ما لم يأتي فيه آثار فلا. ولكن ما معنى الاتباع؟ هل معناه اتباعه في عين ما لبس أو اتباعه في جنس ما لبس؟ الصحيح الثاني أن تتبعه في جنس ما لبس، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ذلك في ذلك الوقت لأن الناس يلبسونه، اعتادوا هذا وعليه، فنقول السنة ليس ما يعتاده الناس ما لم يكن محرما. فإذا كان محرما وجب اجتنابه. طيب، ما وقع على سبيل التشهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشتهى شيئا، فهل تتبعه في ذلك؟ يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل ويتتبع الدباء في الطعام، رواه أحمد ومسلم، والدباء أي القرع، فما زلت أتتبعه منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. وعلى هذا فهل نقول من المشروع أن تتبع الدباء للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها أو لا؟ الظاهر أن هذا قد يكون الاتباع فيه أحرى من الاتباع فيما سبق، وهو ما وقع اتفاقا، لأن هذا لم يقع اتفاقا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تتبعه للدباء كان مقصودا منه ولم يقع منه اتفاقا لعادة الناس، لأن هذا لم يقع اتفاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد تتبع الدباء، ولا شك أن الإنسان إذا تتبع الدباء على ظهر القصعة وهو يشعر أنه يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يجيب له محبة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع آثاره. وحينئذ نقول إذا تتبعت ذلك فإنك على خير وهدى وسنة، وقد يكون في الدباء منفعة طيبة طبية، وهي تسهيل وتليين البطن، وتكون أدما للطعام، ففيها مصالح. ولسنا نعرف الطب، ولكن لو أننا رجعنا إلى أهل الطب لوجدنا أن في ذلك مصلحة طبية هامة. المهم أن قوله قول الشيخ بكر أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول فيه ما سمعتم من التفصيل. كذلك باستعمال الآثار، العبارة هذه فيها شيء من الركاكة، يقول كذلك باستعمال الآثار، الشيخ العثيمين يقول هذه الجملة فيها أو العبارة فيها شيء من الركاكة، ولو قال باتباع الآثار أي ليس باستعمال الآثار، كما عبر بذلك شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الواسطية من أصول أهل السنة والجماعة، اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للقرآن الكريم دليل هذا قوله سبحانه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أما استعمال الآثار فقد يتوهم واهم أن المراد استعمال ثيابه وعمامته وما أشبه ذلك، الآثار يعني من الآثار التي تركها، لكن إذا قلنا اتباع آثاره وليس استعمال آثاره كان هذا أحسن وأوضح. وقوله توظيف السنن على نفسه مراده بذلك أن يطبق توظيفها بمعنى تطبيق السنن على نفسه، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه ما يدل من قوله لقد كان لكم. وقال الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحلية التي بعدها والتي نتوقف عليها وهي الحلية 29 تعاهد المحفوظات. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى إن كان عندكم أي سؤال سؤالين وفاتركنا لكم الله أكبر وفيكم بارك. وفيكم بارك حياكم الله. نبدأ بالسؤال، سؤال الأخ حمزة. سؤال الأخ حمزة يقول من لم يبدأ لكم بالسلام فلا تكلموا. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع، والحديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبدأ لكم بالسلام فلا تكلموا، أي أنه لا بد إذا التقى المسلم بأخيه المسلم ينبغي عليه أن يبدأ بالسلام. لماذا؟ لماذا السلام يا جماعة؟ السلام لأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وإذا ابتدأت من تلقي عليه السلام بالسلام كأنك تقول له أنت في مأمن وسلام منا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فليسلم هذا المسلم الذي تريد أن تكلمه ابتداء، قدم السلامة، قدم له السلامة. هذا معنى عظيم جدا، قدم له السلام منك من لسانك كأنك تقول أنا أريد أن أكلمك ولا أؤذيك ولا ألحق بك أذى. لابد من الفقه يا جماعة، هذا هو الفقه، هذا الفقه الذي الرعاية للعلم. فلذلك لا ينبغي أن تبدأ أحد من الناس بدون سلام. وهنا أنبه إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الهاتف. يتصل عليك أحد من الناس هاتف، لا تبدأه أنت بالسلام، فأنت لست أنت المتصل، هو الذي دق عليك الباب، هو الذي استأذن عليك ليكلمك، فهو الذي أنت قل نعم، وأنت هنا لم تبدأه بكلمة نعم، وإنما هو المستأذن. إنما هو المستأذن، المستأذن عليك. فتقول أنت نعم في الهاتف، نعم، فهو يقول السلام عليكم، فلا تبدأه أنت بالسلام، لأنك أنت الآن في موضع صاحب البيت، أنت الآن في بيتك وهو دق عليك في البيت، فأنت تقول من الطارق من، ولا تقول السلام عليكم. هنا هو الذي يبتدئ بالسلام، لأنه هو المستأذن، لأنه هو سبق بدأك. لماذا بدأك؟ بدأك بالطرق، بدأك بالدق عليك بالهاتف، هو البادئ، وهنا هو الذي يبتدئ بالسلام. فتقول تقول نعم، يقول لك السلام عليكم. وهذه كثير من أخواننا يتصلون ولا يسلم، أو يقول لك حياك الله كيف حالك، سبحان الله يا أخي أين السلام؟ أنا في هذه الحالة لا أأمن منك، لا أسلم منك، أخاف منك. وكذلك ملاحظة مهمة، كثير من إخواننا يتصلون عن طريق سكايب، عن طريق سكايب، وأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذه. أنت الذي اتصلت عن طريق سكايب قدم السلام، لا تتصل وتبقى هكذا، فالكثير من إخواننا يتصلون ولا يرد السلام ويدخل مباشرة حياك الله، كيف حالك، مساك الله بالخير، مساك الله، صبحك الله بالخير. هذا لا يليق يا جماعة، هذا ليس من أدب طالب العلم ولا من أدب المسلم. ينبغي أولا أن تبدأ بالسلام، بارك الله فيك، تبدأ بالسلام، ثم بعد ذلك لا بأس أن تذكر مثل هذه الأمور، مساك الله بالخير أو صبحك الله بالخير، أما حياك الله، كيف حالك، طيب، أما أنك تبتدئ مباشرة بهذه الأمور فلا ينبغي، فلا ينبغي. ولذلك كثير من إخواننا الآن يتصلون بنا، يتصل على السكايب يريد أن يتكلم، لا يبدأ بالسلام. أقول له أبدأ بالسلام، يقول لي فكرت السلام، سبحان الله، أصل اللوحة أمامي ليس فيها أي سلام، أنا أحسن الظن بك، أحسن الظن بكم، أحسن بكل من يتصل، ولكن أخي الأحسن أن تظهر هذه السلام وأن أن تبديه كما ينبغي أن يظهر أمامك، وينبغي عليك أن تحب لإخوانك كما تحب لنفسك. والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا السلام اسم من أسماء الله سبحانه، فألقوه بينكم. فإذا بدأت أنت بالسلام فقد امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت وأظهرت لمن تريد أن تصل به أنك سليم، سليم اللسان، سليم القلب، سليم المعتقد، سليم المنهج، لمن تريد سليم الآداب، فيفرح، يفرح هو بهذا السلام. وأيضا السلام من أعظم أسباب المحبة، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، ألقوا السلام بينكم، ألقوا السلام. إذن أين السلام يا أخي؟ لماذا لا تلقي السلام في نفسك شيء من أخيك، لا تلقي له السلام؟ ثم إن عدم إلقاء السلام هي حق المسلم على أخيه المسلم، إذا لقيه سلم عليه، أين السلام؟ أم في نفسك شيء منه؟ فإذا كان في نفسك شيء منه لا تبدأ بالسلام، هذا ظاهر. إذن فلا تجعله يحزن ويحزن ويشك ويضطرب ويرتبك لأنك لم تبدأه بالسلام. السؤال الثاني يقول: امرأة انجبت ثم حاضت، هل تغتسل من الجنابة عندما تطهر؟ انجبت ثم حاضت، عجيب، هل تغتسل من الجنابة عندما تطهر؟ أين الجنابة التي حسمت عليها؟ هي الآن امرأة أجنبت، استغفر الله، أنا فهمت نفست، امرأة أجنبت، أجنبت حصلت عليها جنابة ثم حاضت، هل تغتسل من الجنابة عندما تطهر؟ عندما تطهر لا تغتسل من الحيض يا أخي، لا تغتسل من الجنابة، لا تغتسل من الحيض، والاغتسال من الحيض يكفيها عن اغتسال الجنابة، والله أعلى وأعلم. طيب، رجل أصيب بجنون لمدة سنة وأشهر ثم شفاه الله سبحانه وتعالى، أي شفية، كيف يقضي الصلاة؟ كيف يقضي الصلاة؟ كيف يكون؟ كيف يقضي الصلاة؟ الذي جن لمدة معينة لا يقضيها به الصلاة، على القول الصحيح من أهل العلم، لأنه في حالة الجنون مرفوع عنه القلم، في حالة الجنون مرفوع عنه القلم، لذلك هو لا تكليف إلا بقدرة، فهو غير مكلف في هذه الفترة، فإن رجع إليه عقله فيبتدئ، مثلا رجع عليه عقله عند غروب الشمس لم تغرب الشمس، ففي هذه الحالة يجب عليه صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر. وإن رجع إليه عقله قبيل طلوع الفجر وجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء، وهكذا. إذن رجل رجل يقول أصيب بجنون لمدة سنة وأشهر، هذا لا يقضي على القول الصحيح، لا يقضي، وإنما عليه أن يصلي من حين أفاق من جنونه. فإن فاق في النهار مع قريب من غروب الشمس، أي يدرك ركعة من العصر من غروب الشمس، فهذا عليه أن يصلي الظهر والعصر، بقية ركعة من ركعة من العصر يدركها ثم تغرب الشمس، هذا يصلي الظهر والعصر، يقضي الظهر والعصر فقط. وإن أفاق في الليل وقبيل الفجر، يعني لم يبقى من الفجر إلا بمقدار يعني ما يصلي ركعة الفجر، ركعة من الفجر، فهذا ركعة من العشاء ثم يدخل وقت الفجر، هذا عليه أن يصلي المغرب والعشاء، المغرب والعشاء، يقضي المغرب والعشاء فقط. أما غير تلك السنة أو الشهور فلا قضاء عليه، لا قضاء عليه على القول الصحيح، لأنه غير مكلف في هذه الفترة. يقول كيف يكون رد السلام في الصلاة في كل الحالات؟ يكون رد السلام في الصلاة بالإشارة، أي أنت تضع يمينك على اليسار، يعني تقبض باليمين على اليسار، أو تضع عندنا الوضع وعندنا القبض، وضع اليدين على الصدر له ثلاث حالات، وضع اليدين على الصدر له ثلاث حالات. الحالة الأولى القبض، أن تقبض قبضة على الرسخ، على الرسخ، وتضع يمين تضع اليمين على اليسار، اليسار مقبوضة باليمين على الصدر، تقبض على الكوع، على الكوع، يعني تجعل الأصابع الأربعة، الأصابع الأربعة والإبهام، الإبهام من أسفل، والأصابع الأربعة على الكوع، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية، الحالة الثانية تجعل الرحى، رحى رحى الكف، تجعلها على يعني باطن الرحى اليمين، تجعله على ظاهر الكف، على ظاهر الكف، والأصابع حد الأصابع على الكوع، على الكوع، وتأتي الأصابع على الساعد، الأصابع تأتي على الساعد، هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، أن تضع اليد اليمنى من الساعد، تضع طرف الأصابع اليسرى عند المرفق حيث ينتمي الذراع على الساعد، ثم تضع الساعد والكف هكذا على الكف والساعد اليسار، ها كلها، هذه الحالات الثلاث. وإذا سلم عليك أحد ترفع يدك اليمنى وتجعل كفك إلى الأرض، الكف إلى الأرض، وتسلم وترد السلام إشارة هكذا، ترفع من على اليد اليسرى وتنزلها قليلا ثم تردها إلى مكانك، وهذا هو رد السلام في الصلاة. والله أعلى وأعلم. يقول هل لبس الخاتم سنة؟ نعم، إذا قصدت به الاتباع، نعم، إذا قصدت به الاقتداء والاتباع، نعم، لأنه ليس من الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هناك من يقول أنه فعلها اتفاق لأنهم قال له إن الملوك يتخذون خاتما وفيه خاتم فاتخذ انت خاتم بختم ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما غير هذا الخاتم، خاتم من ذهب، فاتخذ الناس خاتم من ذهب فطرحه الناس، ولذلك يقال أنه إذا قصدت اتخذتم والاقتداء نعم فهو سنة، وتأجر على ذلك وأنت على خير. وإن كان كذلك أين يلبس؟ يلبس إما في السبابة أو السبابة، أستغفر الله، يلبس في الخنصر أو البنصر، في الخنصر أو البنصر، ولا يلبس الخاتم في السبابة ولا في الإبهام، ولا يلبس الخاتم في السبابة ولا في الإبهام. وأنا لا أفرق بين الذكر والأنثى، لا أفرق بين الذكر والأنثى، وإن كانت المسألة فيها خلاف عند بعض أهل العلم، يقولون يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في السبابة والوسطى، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في السبابة والوسطى، وحمله على النهي للرجال، ولا يوجد دليل على ذلك، بل الأدلة توافق على أن النهي يشمل الذكر والأنثى. وقلنا النساء شقائق الرجال، أي في الإحكام، إلا ما كان شيئا خاصا بالمرأة أو شيء خاص بالرجال، ولذلك لا ينبغي لبس الخاتم لا في السبابة ولا في الإبهام. أما الخنصر أو البنصر، يلبس من الخنصر أو البنصر سواء في اليمين أو في اليسار، الأمر واسع في ذلك. راجع في هذا الشمائل المحمدية للتلمذي بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني. يقول وكذا طيب، وما معنى أن يجعل فص الخاتم إلى الأسفل كما جاء في الحديث؟ فص الخاتم في الأسفل إذا كان مكتوب فيه كلمة الله، إذا كان مكتوب فيه كلمة محمد رسول الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها إلى داخل البطن، إلى داخل إلى بطن الكف، يعني إلى بطن الكف، ولا يظهرها خاصة إذا ظهر، إذا ذهب إلى بيت الخلاء يجعل هذه هذا الآن الخاتم لا ينبغي أن يكتب فيه إلا إذا كتبت فيه اسمك فلا حرج، أما إن لم يكن فيه مكتوبا فلا حرج أن تضع الفص إلى الأعلى ولا تضعه إلى الداخل. يقول ما معنى كلمة حلية؟ قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير بين. الحلية ما تتحلى به المرأة من الزينة، الحلية ما تتحلى به المرأة من الزينة، والحلية ما يتحلى به الرجل والمرأة من الآداب والأخلاق، أي ما يتحلى به ما يتزين به الرجل والمرأة المسلمين من الأخلاق الفاضلة، هذا معنى الحلية، بارك الله فيه. يقول في تتبع المؤذن هل نعيد وراءه الأذان كله بالترجيع أم الأذان؟ الأذان دون الترجيع بارك الله فيه. يقول لأن الترجيع إذا كان يؤذن بالتثنية، وهذا أنبه إليها، إذا كان يؤذن بالتثنية ويرجع هو في نفسه فأنت لا ترجع، لأنه ذلك الترجيع نفسي لا ترجع، إنما قول ما يقوله فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقول مثل ما يقول المؤذن، أي تسمع وما في نفسه لا تسمعه، ولذلك أنت غير ملزم به. أما إذا كان يربع تربع، إذا كان يربع تربع، أما إذا كان يرجع يعني تردد يردد الأذان في نفسه ويؤدي بالتثنية فأنت غير ملزم بتلك التثنية التي تنوي في نفسه، فتقول مثل ما يقول ما تسمعه فقط. طيب تعلق في هذا القدر كفاية، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالدكم ولمشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يتقبل منا أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يتقبل منا أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يتقبلنا في عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك جميعا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نفعني الله وإياكم بما نقول ونسمع. السلام عليكم، وأعتذر لكم الآن على الانتقاء.
ليس أن يحسن به الظن وأن لا يصدق فيه الشائعات، وأن يذب عن عرضه، من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن عرضه يوم القيامة، والحذر من صاحب الوجهين، لأن صاحب الوجهين لا يكون عند الله وجيها. من الأدلة أيضا درء الأمور حتى لا تتفاقم في مهدها، وذلك بأن لا بأن يجتهد المسلم في أن لا يوسع الدائرة حتى لو حصل بين المسلمين ما حصل. لما جاءت قصة الإبل كادت أن تكون فتنة بين الأوس والخزرج، وصدرت كلمات وكلمات بين سعد بن عبادة رضي الله عنه وبين أسيد بن حضير رضي الله عنه، وقال عمر رضي الله عنه ما قال في تلك الحادثة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتهدئة الموقف ونزل من المنبر وهدأ أصحابه حتى قاموا وتعانقوا ونسوا ذلك كله. الشاهد من هذا والذي يريد أن أصل إليه هو عدم توسيع الدائرة فيما قد يكون بين المسلمين أو ما قد يحصل من أمور قد يكون سببها خطير، قد يكون سببها المنافقون، سببها المنافقين، قد يكون سببها المرجفون في الأرض، قد يكون السبب الذين يصطادون في الماء العكر. لكن ما واجبك أنت أيها المسلم؟ واجبك أن تضيق الدائرة وأن تجتهد في تضييق الهوة بين المسلمين حتى لا تتسع الأمور وتتفاقم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في هذه الحادثة. ونسي الصحابة كل الكلمات التي صدرت وتعانقوا وكأن شيئا لم يكن، كلمات خطيرة لا يتسع الوقت لذكرها الآن. انتبهوا لهذا. أيضا مما يجب أن نتنبه له أو من الأدلة على الحذر من الشائعات من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب خطير جدا، سلعة فاسدة، فلا تتهاون به. أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. فاحذر منه، فإن كثيرا من المسائل وكثيرا من الشائعات إنما تنتشر بواسطة الكذب. أيضا من ما جاء في السنة،
نعم نعم طيب إذا لابد نختصر السلام
من ما يتعلق بالسنة أو الأدلة من السنة الأحاديث الواردة في وجوب حفظ اللسان الذي كثيرا ما يكون سببا في انتشار الشائعات. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك هذا. قال: أونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من آفات اللسان التي تؤدي إلى انتشار الشائعات الغيبة والنميمة. والغيبة قد حذر منها الله عز وجل في كتابه، فقال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر إلى هذا التشبيه الخطير، شبه من يتكلم في عرض أخيه بمن